أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التطبيقات التي وقع البحث في كونها من الإجارة أو سائر العقود. انتهينا إلى ما يصطلح عليه بعقد الاستثناء في الفقه العام، في فقه العامة في القانون المدني يصطلح عليه بعقد الاستثناء، وهو أن ما يصنعه المستصنع مع أرباب الصنايع يذهب إلى الصانع لمهنة من الأمور كالحظة أو النجار أو العباد، فيطلب منه مادة مصنوعة غير موجودة لديه، إنما يصنعه له المستقبل، وتكون المادة لذلك المصنوع على الصانع لا على المستصنع. كما فيما إذا أراد أن يصنع له حذاء مثلا بالمواصفات المعينة بعد شهر أو أكثر أو أقل يذهب ويأخذ هذا الحذاء، هل هذا بيع أو أنه إجارة أو يصنع له سريرا؟ لو كانت المادة الخشبة له ومن الصانع عمله فقط، وبعض الأمور الجزئية التي قد تتوقف عليه العمل كالبسامير مثلا وقضايا الأخرى، هذا لا شك ولا شبهة في أنه إيجار وليس بيع، إلا أنه في هذا المورد ليس الأمر كذلك، لأن الأجير المادة أيضا منه، الخشب أيضا منه، ولو كان السرير موجودا من أول الآن يذهب إليه ويشتريه منه كان هذا بيعا بلا إشكال، لأنه بيع شيء نوع يملكه البائع باعه للمشتري لا إشكال في أنه بيع، إلا أن هذا الاستثناء فيه من كل من المعاملتين شيء، فيه من البيع شيء أنه المادة ملك للأجير للصانع يبيعه يبيعها على المستصنع، من الإجارة والإيجار فيه شيء أن العمل الذي يعمله هنا هذا الصانع حاله حال العمل الذي يعمله الأجير، فما هو حقيقة هذه المعاملة؟ هنا قد يقال أن هذه معاملة مستقلة لها اسم خاص ووضع خاص، ليس لا ببيع ولا بإيجار وإنما عقد مستقل يكون مؤداه أنه أن يصنع له شيئا بصفات معينة، حينما يصنع له هذا الشيء يملكه بمجرد الصنع والانتهاء من الصنع بالنحو الذي يريده هذا الإنسان يملكه عليه، يصبح مملوكا بهذا الإنسان المستصنع، فهو عقد لا بالإيجار ولا بالبيع، عقد مستقل مشمول لأبوه العقود. هذا احتمال، هذا الاحتمال إنما ينتهى إليه فيما إذا لم يمكن تخريج هذه المعاملة على أساس الإرجاع إلى أحد العناوين الأخرى من بيع أو إيجار، فإذا لم ننجح في ذلك فقد يقال أن هذا حين تصل النوبة إلى دعوى أن هذه المعاملة معاملة مستقلة يختلف عن الإيجار، لأن المادة هنا للأجير لا للمستأجر، ويختلف عن البيع في أنه في البيع لا يوجد عمل مع مضمون وهنا يوجد عمل مضمون على المستأجر على المستثمر. هنا في مقام إرجاع هذه المعاملة إلى إحدى المعاملتين البيع والإجارة توجد تصورات واحتمالات عديدة، لا بد من طرح هذه الاحتمالات لنرى أنه هل يصح ويتم شيء منها أو لا يتم. الاحتمال الأول أن يقال بأن هذا مجرد وعد وتواعد من الطرفين على أن يشتري منه هذا المستصنع من الصانع السرير بالمواصفات المعينة. الآن ليس عنده، لو كان له هذا السرير لاشتراه منه بالفعل، لكن حيث أنه ليس له مثل هذا السرير يواعده بأن يصنع له مثل هذا السرير بالمواصفات التي يريدها، ثم بعد ذلك يذهب ويشتريه منه. وعد بالشراء في المستقبل، لا أنه بيع بالفعل ولا انه ايجار، انما مجرد وعد بالشراء منه. هذا الاحتمال وهذا التفسير واضح البطلان، اذ معناه انه لا يوجد اي الزام والتزام حين وقوع عملية الاستثناء بين المستصنع والصانع، لان الوعد وعد ابتدائي ليس ملزما وليس عقدا لكي يكون لازما، ولو وكل كل منهما أن يتخلف عن هذا الوعد ولا يكون التزام من أحدهما تجاه الآخر، مع أنها لا خلاف المرتكب العرفي في مثل هذه المعاملات، إنما يتفقان يكون الالتزام تاما منهما ويلزم كل منهما بما التزم به حينئذ، وما يكون من خسارة على العامل الصانع يضمنه بما إذا تخلف هذا المثال، بينما لو كان مجرد وعدين لا ضمان هنا، لا موجب لهذا الضمان ولا موجب للزوم والالتزام من شيء من الطرفين من أحد الطرفين. إذن فهذا الاحتمال واضح البطلان. الاحتمال الثاني أن يقال أن هذا الاستثناء عقد مركب من بيع وإيجار، بيع للمادة وإيجار لبايع المادة وهو الصانع أن يصنعه بعدما يشتريه له ويبيعه منه، يصنعه سريرا. فبيع للخشب للمستصنع من الصانع، وصنع وإيجار على أن يصنعه بعد أن ملكه هذا الإنسان أن يصنعه سريرا له. فمجموع عقدين جمع معا في ضمن عقد واحد، فكأنه يوكله بأن يشتري له، أو إذا هو كان له هذا الخشب يبيع من مقدار الخشب الذي يحتاجه السرير، فحينئذ تصبح المادة ملكا للمستصنع، حينئذ ويؤجره على أن يصنع خشبه سريرا بالمواصفات المعينة فيستحق الأجرة. فمعاملتين مستقلتين، بيع للمادة وإيجار للعمل، من قبيل ما إذا كان من أول الأمر المادة له، كما لو ذهب بالقماش للخياط وقال اختط لي هذا القماش، أو بالخشب إلى النجار قال اصنع لي سريرا، لا إشكال، قلنا أن هذا إيجار. فهنا يقوم بعملين هذا الصانع، عمل البيع من المستصنع المادة وهذا بيع، وعمل صنعه سريرا وهذا إيجار عقد على العمل. فيكون العقد مركبا من عقدين مستقلين جمعا هنا عرفا في قرار واحد، ولا محذورة في أن يكون الإنشاء الواحد فيه منشآن، كثيرا ما يتحقق مثل هذا الشيء الخارجي. فكأنه يوكله في أن يشتري له، وأيضا يعقد معه عقد الإيجار على أنه بعد أن يشتري له حينئذ يصنعه سريران، يصنعه مثلا ثوبان وهكذا. هذا الاحتمال أيضا خلاف الظاهر، خلاف المرتكز العرفي، من باب أن لازم ذلك أنه لو لم يصنعه سريران حينئذ كان الخشب للمستأجر هنا لابد أن يأتي يقول للمستصنع، يقول للمستصنع خذ خشبته، لأن البيع مستقل عن الإيجار والإيجار مستقل عن البيع، مع أنه هنا عرفان لا يكون الأمر كذلك فيما إذا لم يصنع السرير. وإن كانت المادة موجودة حينئذ لا يستحق، يعني لا يمكن إلزام المستصنع بأخذ الخشبات بعد أن تعذر على هذا الإنسان مثلا أن يصنع السرير، لم يصنعه سريرا لعذر أو لغير عذر، لا تكون المادة له. بينما لو كانت المعاملة معاملتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، والبيع تام، هذا الخشب أخذه لكي يصنعه سريرا لهذا الإنسان، إذن فينبغي أن يكون للمستصنع سواء صنع السرير أو لم يصنع سريرا. وهذا يعني أنه لا توجد هنا معاملتان مستقلتان، كما أن الالتفات العرفي أيضا لا يساعد على تحليله إلى معاملتين مستقلتين بحيث يتوكل عنه في الشراء له، وهذا معاملته ثم يقوم بأداء العمل له مثلا بنحو الإيجار، هذا التفكيك هذا أيضا غير موجود. ظاهر الالتفات العرفي أن الخشبة والسرير معا ملك لهذا لهذا الصانع إلى أن ينتهي العمل ويقبل به المستصنع، لا، بينما على هذا يختلف الحال حينئذ. فهذا الاحتمال أيضا خلاف ما هو المرتكز في عملية المعاملة العرفية في أمثال هذه الموارد. الاحتمال الثالث أن يقال بأن هذه المعاملة من بيع السلام والسلاف، يبيع منه السرير بالمواصفات المعينة بنحو الكلي في الذمة الذي يسلمه في المستقبل، يبيع له سريرا بهذه الخصوصيات. هذا السرير الآن ليس موجودا في الخارج، لا بد أن يوجده ويحققه الصانع وأرباب الصنعة النجار مثلا في المستقبل يحققه، فهو بيع للمبيع الكلي بالمواصفات المحددة المشخصة، يكون من قبيل بيع أي شيء، أي حاجة ومتاع استقبالي مستقبلي، بيع لأمر في المستقبل، وحيث أنه بيع بالفعل فيلزم كلا الطرفين، فلا يرد الإشكال الذي ورد على الاحتمال الأول من أنه لا يوجد هنا التزام، تحقق التزام بيعي وعقد نافذ لازم على الطرفين، فلا يمكن لا للمستصنع أن يتخلص من التزامه إذا أدى لا حقق الشيء، ولا للصانع يحق له أن يتخلى عن التزامه لأنه باع في ذمته سريرا بالمواصفات المعينة كان بمدة معينة لابد أن يحققه، حينئذ يذهب ويحقق هذا السرير بأن يصنعه أو يشتريه إذا كان هناك سرير مثله مصنوعا في السوق، إذا لم يكن هناك قيد أن يكون الصنع بصنعه بالخصوص بخصوصية في شخص صنعه وعمله، وإلا لابد أن يحققه بنفسه لأنه ملزم بالوفاء بالعقد البيع، العقد البيع واجب الوفاء على كلا الطرفين، على هذا يجب الوفاء بدفع الثمن وعدم إمكان التخلف عن ذلك، على البايع واجب الوفاء واجب، ويكون معنى وجوب الوفاء أنه لا بد أن يحقق هذا السرير فيلزم بتحقيقه، وبعد ذلك تقديمه إلى هذا الإنسان بعنوان أن هذا نفس ذلك الكلي الذي حققه، فيكون من البيع حقيقته بيع، ويكون هذا البيع بيع الأمر الاستقبالي، بيع السرير في المستقبل، بيع السرير الكلي في المستقبل، ولا يلزم حينئذ منه محذور، ليس بيع المعدوم لأن بيع الكلي ليس من بيع المعدوم، فاترا فيه مسألة السلم، فإذا اشترطنا مثلا في بيع السلم بعض الشروط كالقابض للثمن مثلا في المجلس أو نحو ذلك، تحديد الزمان والمدة، يقال هنا أيضا بالأسلوب. هذا الاحتمال الذي احتمله بعض الفقهاء العامة أيضا، وإن كان أقرب من الاحتمالين السابقين، لكن أيضا لا يطابق مع تمام المرتكزات العرفية في باب الاستثناء، وذلك لأن لازم أن يكون هذا بيع بيعان، أنه على تقدير بطلان العقد. انكشف أن العقد باطل، افرضوا مثلا اشترطنا في السلمين القبض في المجلس والثمان ولم يتقابضا فبطل العقد، حينئذ والصانع كان قد نتيجة تخيله لصحة العقد قد ذهب وصنع هذا السرير بناء على أنه بيع وظهر بطلان العقد، لا شيء لا على هذا ولا على ذاك، لهذا ثمنه ولذاك أيضا مثمنه ومبيعه كما في كل بيع للكل في الذمة في السلام، إذا ظهر بطلان البيع حينئذ إذا لم يكن هناك أداء للثمن إلى هذا أو للمثمن إلى ذا، كل واحد يرجع إلى ماله، ذاك يرجع إلى المبيع، هذا يرجع إلى الثمن، ثمنه له وذاك أيضا مبيعه له، مع أنه ولا شيء حينئذ على المستصنع، فعنه هنا في هذه الموارد العرف يرى أن هذا المستصنع يتحمل خسارة عمل المصانع، لأنه لولا هذا هذه المعاملة لم يكن يذهب هذا الصانع ليصنع هذا السرير، هو لم يكن يريد سريره، قد يكون هذا السرير الذي صنعه الآن يبقى في يده ولا يكون له مشتري بهذه الخصوصيات بهذه، فيخسر نتيجة أنه ارتكب هذا العمل من أجل هذا الإنسان. في مثل هذه الموارد العرف يرى أن هذا العامل يكون عمله مضمونا، بمعنى أنه لو فرض خسارته وأن هذا السرير لم يشتر من النحو الذي يفي بكل قيمة الخشبة وأجرة عمل هذا الإنسان، يقال هذا الفرق لا بد أن يدفعه المستصنع لأنه هو الذي حمله على هذا العمل، كالإيجار تماما في باب الإيجار، هكذا الإيجار لو أن إنسانا آجر شخصا ليكنس داره بأجرة مسمى، إذا كانت الإيجار باطلة لفقدان شرط من شروط الصحة، حينئذ يضمن المستأجر يضمن أجرة مثل عمل الأجير، وإن كان لا على أساس أن الإيجار باطلة، من حيث أن العمل قد حققه بأمر من هذا المستأجر ومن أجله، فيضمن المستأجر قيمة مثل عمله، أجرة مثل عمله. لو آجره لخياطة ثوبه ثم ظهر بعد الخياطة أن الإيجار باطلة، يضمن المستأجر للأجير أجرة مثل عمل الخياطة، ولا يقال ثوب الإيجار باطلة فأنت تذهب على رأسك والثوب صار مخيطا ولباسا لهذا الإنسان، بل يستحق أجرة مثل عمله. كذلك هنا لا يذهب عمل العامل الأجير لا يكون خسارة عليه، ولا بد أن يضمن أجرة مثله. كذلك هنا هذا العمل الذي صنعه هذا الصانع لولا عقد الاستصناع لما كان يصنعه، فلو نشأ من هذا العمل الذي قام به خسارة، لأن الشيء الذي صنع لا يستفيد منه إنسان آخر، لا يشتريه من أحد إلا بقيمة زهيدة مثلا، وهذا العمل لا يذهب هدرا على صاحبه، كان هذا العمل يكون هذا العمل مضمونا حينئذ، فقيمة هذا العمل طبعا بعد فرض استثناء قيمة ما يباع به السرير في السوق مثلا بالوضع الفعلي، إذا كان هذه القيمة أقل من قيمة العمل فأجرة العمل هنا الارتكاز العرفي يقول بالضمان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا البيع الاستقبالي بيع السلام في مورد البيع الكلي في الذمة لا يستحق المشتري العين من البائع إلا إذا شخصه البائع في عين معينة، قبل التشخيص والوفاء يحق للبائع أن يعطي هذا العين لشخص آخر. هنا قد يقال في باب الاستثناء يكون الشيء المصنوع من حق المشتري من حق المستصنع بحيث لا يحق للمشتري للصانع أن يعطي بعد أن صنع السرير أن يبيعه من إنسان آخر ويقول لهذا الإنسان سوف أصنع لك سريرا آخر أو أشتري لك سريرا آخر من السوق وأعطيه يعطيه له. يوجد استحقاق وأحقية للمستصنع بالمصنوع. الارتكاز العقلائي والعرفي في هذه الموارد أيضا يقول بوجود استحقاق هنا، وهذا الاستحقاق لا يمكن تفسيره على أساس بيع الكلي، فإن بيع الكلي ليس فيه مثل هذا الاستحقاق للمشتري من البائع، لأن المبيع كلي لم يكن شخص هذا المبيع فلا يعطي هذا المبيع، هذا الفرد لا يعطي يذهب ويشتري له فردا آخر ويعطيه. هذه الأحقية أيضا لا يمكن تفسيرها بمجرد بيع الكلي إذا لم تضف عناية هنا في البيع. إذن فهذا الاحتمال أيضا خلاف الاحتمال. الاحتمال الرابع أن يقال بأن الاستثناء عبارة عن الإيجار فقط، عقد إيجار عكس الاحتمال الثاني، إيجار على العمل يستأجره على عمله الخارجي أو عمله الكلي، يستأجره بمعنى يمتلك عمله عمل الصانع. والعمل هنا يستلزم ملكية العمل، تستلزم ملكية العين والمادة، لأن العمل الذي هنا ملكه هذا المستصنع بعقد الاستثناء الذي هو إيجارون، هذا العمل يختلف عن سائر الأعمال، هذا عمل مولد توليدي، عمل فيه إنتاج، فحينما يمتلكه بما له من منتوج وبما له من ناتج، فيملك تبعا لملكيته للعمل يملك ناتج العمل ونتاج العمل. ونتاج العمل ذاك السرير الذي يصنعه هذا الأجير، نتاج عمل الأجير ونماء عمل الأجير عبارة عن السرير الذي يصنع في الخارج، هذا هو النماء، نظير الثمرة التي هي نماء الشجرة. كيف قلنا هناك من يستأجر الشجرة للانتفاع بها يمتلك تبعا لملكية المنفعة، يمتلك الثمرة التي تتولد بعد ذلك، أو مثلا اللبن الذي تتولد في ضرع البقرة مثلا بعد ذلك، لأنه نماء للمنفعة، إنه منتوج للمنفعة، مولد من المنفعة. كذلك هنا أيضا يقال بأن هذا العمل الخاص، عمل الصنعة، صنعة السرير، عمل مولد بحسب الحقيقة، يولد شيئا وهو السرير، ينتج مادة شيئا معينا وهو السرير، حينما ملك العمل بما له من نتائج أيضا، فيمتلك نتائجه ونماءاته، ومن النماء والسرير نماء لهذا العمل، فيكون إيجارا لعمل الأجير الصانع المستصنع بحسب الحقيقة، يستأجر الأجير على عمل خاص، وهذا العمل منتج مولد، لأنه ملك العمل، ملك حينئذ المادة التي صنعت بهذا العمل وهو السرير المتكامل الذي أوجده. فيلحظ عرفا السرير مادة وهيئة وشكلا ومن كل الخصوصيات، يلحظ بما أنه منتوج ونماء لهذا العمل، بهذا النحو ينظر إليه، وحيث أنه العمل مملوك فتكون نماءاته أيضا مملوكة لمالك المنفعة ولمالك العمل، كما في منفعة الأعيان تماما. وقد قلنا بالأمس أنه كما أن ملك الرقبة تستلزم ملك النماءات، قد تنعكس ملك المنفعة، يعني قد يكون ملك المنفعة مستلزما لملك الأعياء لملك الأعيان، فيما إذا لوحظت تلك الأعيان امتدادا أو نماء وناتجا للمنفعة. وهذا في الأعيان مثال، في إيجار الأعيان مثاله الثمرة مثلا في منفعة الشجرة والبستان ونحو ذلك، وفي الأعمال أيضا معقول. فنقيس باب الاستصناع على باب إيجار الأعيان التي تكون منافعها عينية متجددة بالتدريج وتتحقق على شكل منتوجات ومحاصيل، كما أنه هناك يقال بأن ملك منفعة الدار ملك منفعة الشجرة أو منفعة البستان بالإيجار يستلزم تملك تلك المحاصيل، كذلك هنا يقال ملك عمل الصانع أرباب الصنايع ملك عملهم يستلزم ملك المنتوج الذي يحصل من هذا العمل، فإن هذا العمل عمل مولد بحسب الحقيقة، حينما يملكه هذا الإنسان يمتلك لا محالة منتوجا. هذا أيضا بيان وتقريب لتصوير أن هذا إيجار، فيكون عقد إيجار يكون هذا العقد عقد إيجار تماما، ليس بيعا ولا فيه شائبة التركيب مع البيع، حاله حال إيجار الشجرة حاله إيجار البقرة من أجل الانتفاع بثمرة الشجرة أو بحليب البقرة. ويكون لازم هذا التقريب أن هذا الشيء الذي يتحقق بعد ذلك منذ أن يتحقق يتحقق في ملك المستصنع، المستصنع الذي هو المستأجر بحسب الحديث، بمجرد أن الأجير يحقق هذا السرير يتولد السرير في ملكه، لأنه نماء للمنفعة والمنفعة ملكه، أو نماء للعمل والعمل ملكه، فيكون له حينئذ. مثال آخر في الفقه الذي متفق عليه في باب الإيجار، إيجار الإنسان للحيازة، للحيازة المواد، حيازة الأمور المباحات، من يستأجر شخصا لكي يحوز له المواد المباحات، يحوز له الماء، يحوز له الخشب، يحوز له الحطب من الغابة، فإنه هناك أيضا يقولون الفقهاء أن ما يحوزه هذا الأجير منذ أن يحوزه يقع ملكا لمن؟ للمستأجر، لأنه يملك عمله بالإيجار، عمل الحيازة أصبح ملكا لمن؟ ملكا للمستأجر، بتملك المستأجر لعمل الحيازة يملك تمام محاصيل هذا العمل ونماءات هذا العمل، والمال المحاز المال المباح الذي حازه نماء لعمل الحيازة الذي كان ملكا للمستأجر، فمالك الأصل يملك النماء أيضا، وكذا لو آجره من أجل أن يحتطب له الاحتطاب والاحتشاش ونحو ذلك من الغابة، كل هذه الموارد في الواقع بابه باب تملك المنتوج باعتبار كونه نماء ومنتوجا ومحصولا لذاك العمل الذي هو مملوك بالعقد الإيجار، أصبح مملوكا لهذا الإنسان المستأجر. ومن ملك الأصل ملك نماءه، بقانون من ملك الأصل ملك نماءه يملك النماء أيضا، وإن كان النماء عينا لا عملا ولا منفعة. هناك في باب الحيازة أيضا المال المحاز عين، ذهب وحاز له مثلا الصدف أو صاد له السمك، أصبح أجيرا ليصيد له السمك، والسمك عين من الأعيان، ملكه بالإيجار لا بالبيع، لأنه ملك عمل الصائد بعقد الإيجار، والصيد الذي يقع ويحصل بعمل الصيد نماء، السمك الذي يحصل بعمل الصيد نماء لعمل الاصطياد الذي كان ملكا للمستأجر، فيملك لا محالة هذا النماء وإن كان عينا. كذلك يقال هنا بأن باب الاستصناع باب الإجارة محضا، ينظر إلى هذا الشيء المصنوع وكأنه منتوج هذا العمل ونتاج هذا العمل، فإذا كان هكذا لأنه ملك العمل ملك نتاجه. هذا التقريب رغم أنه أقرب إلى الذهنية والمرتكز العرفي من التقريبات السابقة، لكن أيضا ليس تاما، على الأقل على إطلاقه ليس تاما. لو فرض أن المادة التي استخدمت في المصنوع مادة لا قيمة مهمة لها، قد يكون هذا الكلام حينئذ هناك تامة. من قبيل افرضوا لو ذهب الى الرسام وطلب منه ان يرسم له صورة معينة، ورسم له الرسام الصورة المعينة وجاء به، رسمه على الورق مثلا، الورق لا قيمة له، او على قطعة قماش لا قيمة مهمة له، وانما مهم القيمة في نفس الصورة والمصنوع الذي تحقق. في مثل تلك الموارد قد يقال ان العرف يطابق، الارتكاز العرفي يطابق مع هذا الفهم الذي ذكر في التقريب، من ان هذا الشيء الذي صنعه هو منتوج عمله وملك عمله فيملك منتوجه، واما الورق او الثوب هذا من قبيل الخيط في الخياطة والمادري نحو ذلك من الامور التي تكون اذا في فرض اطلاق الاجارة تكون على المستأجر، في فرض التقييد يكون على الاجير. هناك قد يقال ان الامر هكذا، اما اذا كانت المادة نحو ماد نحو امر نحو امر مهم في نفسه، له اهمية ومالية معتد بها في السوق كما في كثير من الصناعات، الباب الذي الخشب الذي يصنع بابان، الحديد الذي يصنع بابان او سريران او اي شيء اخر، هنا مادة العمل ايضا له لها قيمة ومالية معتد بها في السوق. ومن الواضح ان هذه المادة ليس من مولود ومنتوج عمل هذا العامل، نعم الهيئة التي وقعت في المادة، هيئة السريرية والبابية ونحو ذلك، هذه الهيئة معلول عمل هذا، المادة ليس معلول العمل، وليس من قبيل المادة من قبيل المباح الذي يملكه الحائز الأجير الذي يصبح أجيرا في حيادة الشيء المباح. هناك الشيء حيث أنه كان مباحا لم يكن داخلا في ملك هذا الإنسان، فمن المعقول أن يقال يقع حيث أنه ملكه بالحيازة، سبب التملك فيه هناك الحيازة، فحينما يملكه فملكيته معلولة للعمل المملوك للمستأجر، فتكون الملكية أيضا تابعة، الملكية الحاصلة بالعمل تكون تابعة لا محالة للعمل في المملوكية، فمالك العمل يملك العين هناك، أما هنا العين قبل العمل مال معتد به ومملوك لمالكه وهو هذا الأجير. انتقاله إلى هذا الإنسان بهذا الترتيب يحتاج إلى ناقد، بأي سبب انتقل؟ بالإجارة، الإجارة العمل لم يكن سببا لملكية المادة، المادة كانت مملوكة، كانت مالا معتدا بها، معتدا به مملوكا في نفسه لهذا بقطع النظر عن العمل. إذن فانتقال هذه الملكية من صاحبها إلى هذا الإنسان يحتاج إلى ناقل من بيع ونحو ذلك، فالإيجار هنا لا يمكن أن يقوم بهذا الدور، بدور تصحيح تملك المستأجر المستصنع المالك للعمل قهرا للسرير لمادة السرير، بخلاف موارد الأجير على الحيازة والاحتطاب والاحتشاش ونحو ذلك، أو من قبيل موارد إجارة المنافع الأعيان. فهذا الوجه الرابع أيضا غير تام، تأتي بعض الوجوه، يأتي بعض الوجوه الأخرى.